الأحبة، هذا هو الشريط 11 من شرح كتاب الصلاة.
يقول عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفا، ليست كغرفة الدنيا، لا، غرف، غرف عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تتخيل، مهما تتصور، فإنك لن تتعدى ما في خيالك من أمور الدنيا، أليس كذلك؟ ولهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ولا خطر على قلب بشر، لأن ما يخطر على قلب البشر هو المرئي، هو ما يرى، هو ما يتصور، وهناك أمور يقف عندها الإنسان. ولهذا قال: إن في الجنة غرفا، ليس كذلك، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذا وصف بليغ لهذه الغرف، أنها ترى من الداخل ومن الخارج، وهذا لا يكون إلا إذا كانت هذه الغرفة قد أعدت إعداد عظيم جدا، أليس كذلك؟ لو وجدت الآن في هذه في الدنيا لقال الإنسان: إن هذه الغرفة عجيبة، أليس كذلك؟ قال: لمن أعدها هذه الغرف العظيمة والمنازل الجسيمة، لمن؟ قال: أعدها الله تعالى، أي أعد هذه الغرف لمن؟ لمن أطعم الطعام، الصدقة، لمن تصدق وأطعم الناس وضيف الضيف، لمن أطعم الطعام. قال: وألان الكلام، لم يكن غليظ فظ في كلامه، بل كان هينا لينا، بل كان هينا لينا وألان الكلام. وخاصة مع إخوانه، تجد بعض الناس إذا تحدث مع إخوانه وأصحابه، حدث ولا حرج في اللهجة وفي الغلظة، وقد يتكلم معك وكأنك عبد عنده، أليس كذلك؟ وإن دل هذا دل على أنه لم يتأدب بآداب وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الابتسامة في وجه أخيك صدق، انظر، الكلمة الطيبة صدق. إذن أنت هل ضمنت أن عندك حسنات كثيرة حتى تفعل هذا الفعل الشنيع؟ لا شك أن الإنسان لا يضمن، بل لا يضمن أن ما فعله من الحسنات قد قبل، أليس كذلك؟ ولهذا قال السلف لما قيل له: لو كنت أعلم أن لي حسنة متقبلة عند الله تعالى لاتكلت عليها. والقائل ذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: لو كنت أعلم أن لي حسنة، حسنة واحدة متقبلة عند الله لاتكلت عليها. لماذا؟ قال: إنما يتقبل الله من من؟ من المتقين. وما يدرك أن هذا العمل قبل منك وأنت من المتقين حتى تتكل على تلك الحسنات، أليس كذلك؟ الإنسان قد يعمل أعمال كثيرة ويأتي يوم القيامة، ولكن تلك الأعمال يجعلها الله جل جلاله هباء منثورا. الإنسان قد يخالطه الرياء، قد يخالطه عدم الاتباع، قد إلى آخره، أليس كذلك؟ ولهذا قبول العمل ليس بالهين، قبول العمل ليس بالهين، فإذا قبل الله منك العمل فذاك هو الفوز. ولهذا الإنسان لا يتكل، لهذا يعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ولهذا الإنسان يستمر في العمل ويداوم على الأعمال الصالحة ويجتنب الأمور الطالحة ويجتنب ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اصبر على هذه العبادة وصابر حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ولهذا ليس الأمر بالهين أن الإنسان ك كما تعلمون، يقول أنني على صلاح. صحيح قد تكون على خير، لكن الأمر ليس بالهين أنك تستمر إلى أن تموت وأنت على هذا الخير. ولهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. انظر، ولهذا لا تتكل، اصبر على هذا العمل، فلو أتاك الشيطان وأراد أن يثبطك وأن يهبطك لا تبالي، صابر واصبر، لأنك لا تدري متى تأتيك المنية، لا تدري متى يأتيك الموت. لو كان الإنسان يعلم متى يموت لا أصيب بهم وغم، ولو كان أنه يعلم أنه سيموت بعد سنوات طويلة ربما قال سأتوب قبل أن أموت، لكن ما تدري. كم من صغير أتاه الموت، وكم من شاب وهو لا يتوقع أنه سيموت قد مات، وكم من شيخ كبير قد عاش دهر وعمر وما مات، أليس كذلك؟ ولهذا الموت لا يعرف لا الصغير ولا الكبير ولا المريض ولا السليم، إذا جاء الأجل أتى. ولهذا يحاول الإنسان التقي أن يصبر على هذه التقوى وأن يصبر على هذه الطاعة، حتى لو أتاه الموت أتاه وهو على عبادة وعلى طاعة لربه، أما لو كانت الأخرى فلا ينفع الندم، أليس كذلك؟ قال كذلك أي داوم على الصيام، لأن الصيام مدعاه بأن يمسك عن اللغو والرفث وإلى آخره. إذن أيضا هذا له فضل عظيم عن الصيام، لأنه سبب من أسباب عدم الوقوع في الفواحش. قال
وصلى بالليل والناس نيام،
كذلك قال وصلى بالليل والناس نيام. لماذا؟ لأن صلاة الليل كما قلت لكم أمرها عظيم، ودعاء الليل وأسهم الليل لا تخيب بل تصيب بإذن الله تعالى. فالإنسان إذا قام الليل وكان مظلوم بمن يلتجئ؟ من يدعو؟ لا شك أنه لا يلتجئ إلا لله ولا يدعو إلا الله. فتخيل هذا الإنسان العبد الذي يقوم في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا جل جلاله ويقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من داعي فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. في ذلك الوقت يلجأ إلى ربه ويدعو ويسأل، إذا لم تجب تلك الدعوة في نفس الوقت فاعلم أنها لن تضيع، اعلم علم اليقين أنها لن تضيع. ولهذا هذا الوقت وهذا القيام لا شك أنه عظيم كما بين المصنف، ولهذا قال وصلى بالليل والناس نيام، والغالب في هذا أن يكون متى؟ في آخر الليل، أليس كذلك؟ لأن من يقوم آخر الليل لا شك أنه قليل بل أقل من القليل. قال
قال ويتأكد استحبابه في رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال ويتأكد استحبابه في رمضان، يعني يتأكد استحباب القيام في رمضان. لماذا؟ لما يأتي من حديث أبي هريرة وهو
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب، انظر يرغب يعني يحث على ماذا؟ قال في قيام رمضان، يرغب في ماذا؟ في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، يعني من غير أن يجعله واجبا على الأمة، من غير أن يأمر فيه بعزيمة، لأن العزيمة ما هي؟ هي الوجوب، أليس كذلك؟ يعني الأمر والترغيب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام رمضان كثير، وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان على هذا القيام، ولكن من غير وجوب، يعني ما وصل إلى الوجوب، وإنما هو على سبيل الند والاستحباب. قال فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر، من قام رمضان، من هنا موصول أي الذي يقوم، فهي عامة كما تعلمون. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا هو الشرط. من قام رمضان بشرط أن يقوم هذا على إيمان، على إخلاص واحتساب للأجر من الله تعالى لا من الناس. من قام رمضان إيمانا مصدقا بهذا القيام ومصدقا بأمور الآخرة ويعلم بأن هذه الدنيا فانية، واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى، ما جزاؤه؟ قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلنا يسعى خلف هذا الغفران، أليس كذلك؟ لأن الإنسان كما قلت لكم إلا وصاحب ذنب، كلنا مذنب، أليس كذلك؟ إذن كلنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا الغفران. ولهذا هذا القيام فيه فضل عظيم. إذا قمت رمضان إيمانا واحتسابا كان جزاؤك ماذا؟ مغفرة من رب العزة جل جلاله. قال
عدد الأفعال أقله ركعة وأكثره 11.
نعم، يقول رحمه الله تعالى عدد ركعاته أقله ركعة واحدة. أقل قيام الليل كم؟ قال ركعة واحدة، وهذا قد سبق بيانه، أليس كذلك؟ بيناه في الوتر. وأكثره 11 ركعة، هذا هو أكثر القيام. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يخالف سنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويزيد على 11 ركعة، لأن الزيادة على 11 ركعة لا شك أنها خلاف السنة، وهي على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء عن أمنا عائشة قال
لما مر من عهد قول عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في بيته على 11 ركعة.
تقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله، انظر ما كان يعني دائما، ما كان يفعل ذلك الفعل، ما هو؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. انظر ما كان يزيد. ولهذا كان القول الحق في هذه المسألة أنه لا يشرع أن يأتي الإنسان بالزيادة على 11 ركعة. ما الدليل على ذلك؟ هذا الحديث، فهو صريح. وكذلك ما ثبت عن عمر بالسند الصحيح بأنه أمر أبي 11 ركعة. أما الذين يقولون بالزيادة يستدلون بما يأتي. أولا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة أو فليصلي واحدة توتر له ما قد سبق. هذا الحديث لا يصلح للاستدلال. لماذا؟ من وجهين اثنين، الأمر الأول أو من 3 أوجه. الوجه الأول أن هذا الحديث ورد سؤال، كيف ذلك؟ جاء السائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف صلاة، أو لعائشة كيف صلاة الليل، لما جاء يسأل عن صلاة الليل ما سأل عن الكم وإنما سأل عن الكيف. وفرق بين السؤال عن الكم وفرق بين السؤال عن ماذا؟ عن الكيف، أليس كذلك؟ لو كان يسأل كم صلاة الليل قال مثنى مثنى لقلنا لا شك أنها توجد وجه دلالة. كيف؟ لأنه جاء يسأل عن الكم، لكن الراوي قال جاء فسأل فقال كيف صلاة الليل، كيف نصلي؟ نصلي 4 ركعات 4 ركعات، نصلي 3 ركعات 3 ركعات، نصلي ركعتين، كيف نصلي هذا الليل؟ فقال مثنى مثنى. فالسؤال إنما ورد على ماذا؟ على الكيف، أليس كذلك؟ ولم يرد عن الكم، فكيف يحمل هذا الحديث على الكم؟ ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان هذا السؤال عن الكم لبين النبي صلى الله عليه وسلم لقال له صلي ما شئت من الليل حتى لو أردت أن تصلي 1000 ركعة، أليس كذلك؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صلاة الليل مثنى مثنى، نقول هذا ليس فيه دليل من جهة أخرى. ما هي الجهة الأخرى؟ أن هذا قول فسره الفعل، القول فسره الفعل، والقول إذا جاء مفسر من الفعل يحمل عليه، أليس كذلك؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى هذا العدد ما لا نهاية، فأنتم لا تقولون بذلك. الغالب في الذين يقولون بالجواز يقول يصلي كم؟ يصلي 20 ركعة، أليس كذلك؟ فلماذا أنتم تقيدون بهذا العدد؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذا من باب العموم، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل أضاف الصلاة إلى الليل، أليس كذلك؟ والمفرد المضاف يفيد العموم. العموم إذا ورد مخصص بحديث آخر لا شك أن هذا العموم لا بد من حمله على ماذا؟ على ذاك التخصيص. فقول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره دليل على أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة، إذ لو وردت الزيادة لما قلت إليه، أليس كذلك؟ لأن هذا مما تدعو الدواعي لنقله، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يقع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع أن الاستدلال بالعموم على سبيل العموم لا يصلح، بمعنى أن أهل البدع يستطيع الواحد منهم أن يدخل لنا من جهة العموم، أليس كذلك؟ الدعاء هو العبادة والدعاء فيه فضل، أليس كذلك؟ فلو قال قائل أنا أخصص الدعاء بعد، أو أنا أدعو بعد الصلوات، صلوات الفرض جماعة، ماذا نقول له؟ لا شك أننا نقول بأن هذا الفعل بدعة. ما الدليل على أنه بدعة؟ نقول بأن هذه عبادة والدعاء عبادة، وهذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيقول وأثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، أليس كذلك؟ سيقول لك أثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكذلك هم يقولون أثبت لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة على 11 ركعة، إنما فعل، أليس كذلك؟ وهنا يقول المبتدع أثبت لنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدعاء بعد صلاة الفرض. ما الجواب؟ الجواب نقول له قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الفعل. كيف؟ من حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا هو دليل. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا العموم الذي أنت تستدل به خير وهذه الزيادة خير لفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما تركها دلنا هذا على أنها ليست بخير، إذ لو كانت خير لفعلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتخصيصك للعبادة في هذا الموطن من غير دليل لا تجوز. لماذا؟ لأن التخصيص لا بد له من حكم شرعي، كما أن التعميم لحكم خاص لا بد له من دليل شرعي. وأيضا يقال خامسا من جهة أخرى، من جهة تروك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك هذه العبادة، وهل الترك هذا يتابع عليه أو لا يتابع عليه؟ لا يخلو من حالتين، لأن تروك النبي صلى الله عليه وسلم بينت لكم مرارا وتكرارا فيها تفصيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الزيادة على 11 ركعة، هل المقتضى موجود للزيادة وهل يوجد مانع؟ ما الجواب؟ الجواب المقتضى موجود، لا شك أن الزيادة في الركعات فيها فضل وفيها خير، هل يوجد مانع يمنع من الزيادة؟ هل يوجد مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يزيد على 11 ركعة؟ أبدا لا يوجد مانع. إذن صار الترك واجبا. لماذا؟ لأن المقتضى موجود والمانع غير موجود، ورغم ذلك ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو أراده لفعله. كالأذان في العيدين، أليس الأذان في العيدين المقتضى موجود منه وهو تبليغ الناس حتى يحضروا إلى الصلاة؟ هل يوجد مانع يمنع من هذا الأذان؟ الجواب لا يوجد مانع، ورغم ذلك ترك. ولهذا قال الأئمة: من أتى بالأذان في العيدين فقد أحدث وابتدع. لماذا؟ لأنه لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يؤذن في العيدين. لكن هل يوجد حديث ينهى عن الأذان في العيدين؟ لا يوجد. وضح لكم؟ نقول يوجد من جهة أخرى، ولا يوجد كما تريد أنت. أنت تريد أن يأتي حديث لا تؤذن للعيدين، لا تدعو بعد صلاة الجماعة جماعة، وكذلك لا تزيد على التراويح، هذا الذي تريد. ونحن نقول لم يرد لا في هذا ولا في هذا ولا في هذا حديث صريح لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا، لكن ورد حديث من أحدث. وردت معنا القاعدة العلمية، وهي أن تروك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان المقتضى موجود والمانع غير موجود، فإن هذا الترك لابد أن يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الترك هذا صار واجب كما ضربت لكم في الأذان للعيدين. وضح لكم؟ ولهذا سيأتيكم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد المانع من ماذا؟ من المداومة على قيام الليل جماعة. ولهذا قلنا بأن قيام الليل جماعة مستحبة، سنة مستحبة كما سيأتي في رمضان، لكن لم يأتي المانع الذي يمنع من الزيادة على 11 ركعة، أليس كذلك؟ ولهذا احفظوا هذا، وعليكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخير فيه، ولو كان خيرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قال بأنه ثبت عن عمر بأنه صلى 21 ركعة، فهذا لم يثبت بسند صحيح، بل أعله علماء الحديث رحمهم الله. ولهذا كان هذا الحديث ضمن الأحاديث الضعيفة الغير مقبولة. أما الحديث الصحيح الذي أو الأثر الثابت عن عمر هو أنه أمر أبي بإحدى عشرة ركعة، أمر، ما قال قال له صلي وسكت، لا، أمره، بين له صلي إحدى عشرة ركعة. كان يستطيع عمر أن يقول له صلي يا أبي في هذا الليل وأوتر به. لماذا قال له صلي إحدى عشرة ركعة؟ لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كانت الزيادة عليه واردة لقال له صلي بثلاثين صلي بسبعين. ولماذا لم نصلي زيادة؟ لأن الخير في الزيادة، أليس كذلك؟ ولكن ليست كل زيادة فيها خير، ليست كل زيادة فيها خير. بعض الناس يظن أن الزيادة في العبادة هي الخير، لا والله، ليست كل زيادة فيها خير، بل قد تكون الزيادة في العبادة مهلكة ومدخلة إلى جهنم، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ كما قال سعيد بن المسيب لما رأى رجل يصلي الفجر بعد الفجر، فقال له تصلي بعد الفجر وقد علمت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة؟ قال انظروا ذاك الرجل ماذا قال له: أو يعذبني الله سبحانه وتعالى على هاتين الركعتين؟ قال يعني أنت تريد أن تقول لا أصلي، يعني هل تظن أنني سأعذب لأنني صليت لله؟ قال لا، ولكن تعذب على خلافك للسنة. انظر الرد السلفي العلمي، تعذب على أنك خالفت السنة، ليس العذاب من جهة أنك صليت. والذي يأتي بهذه البدع لا شك أنه معرض نفسه للعقوبة. لماذا؟ لأنه لا يخلو من حالات، إما أن يظن أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العبادة، وهذا كفر بإجماع العلماء، إما أن يظن بأنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منه، لكن يعني ترك ما أوصل لنا هذه ماذا؟ السنة. وهذا أيضا كفر بالقرآن. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت شيء يقربكم من الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت شيء ماذا؟ يبعدكم من الله إلا وحذرتكم منه. إذن أكمل الله به الدين، فكيف تقول بأنه تركها؟ لم يبقى إلا الحالة الثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير منك، وأن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بخير، ولو كان خير لفعله، إذا ما تفعله ليس بخير، وإذا كان ليس بخير فنحن في غنى عن هذا الأمر الذي هو ليس بخير، أليس كذلك؟ ولهذا الأمر خطير من جهة الإحداث في الدين. ثم قال مشروعية الجماعة في قيام رمضان، يعني يشرع أن تصلى هذه الصلاة يعني قيام الليل جماعة في رمضان، أما ما عدا رمضان فإنه محدث بدعة إذا حصل باتفاق، أما لو حصل عرضا فهو جائز. فرق: في رمضان مشروع مستحب، في غير رمضان لا يخلو من حالتين، إما أن يحصل اتفاق فهذا أمر محدث، يعني نتفق اليوم نأتي المسجد الفلان نصلي جماعة قيام الليل، هذا لا شك في أنه محدث. لماذا؟ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، واذكروا القواعد التي أعطيتكم إياها. أما لو حصل عرضا، بمعنى أننا كنا في مجلس ثم قال رجل أنا سأقوم أصلي ليه، قلنا يلا نصلي جماعة معك، هذا أمر جائز. أو كنت أصلي فالتحق بأحد في قيام الليل وأنا أصلي، هذا أمر جائز. ما الدليل على أنه جائز؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي فالتحق به من؟ ابن عباس، أليس كذلك؟ هذا قيام الليل فصلى جماعة. إذن قيام الليل في رمضان جماعة مشروع مستحب، فيما عداه لا يخلو من حالتين، إن كان على اتفاق فهو محدث، وإن لم يكن على اتفاق بل كان عرضا فهذا أمر جائز مشروع لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على أن قيام رمضان جماعة مستحب؟ قال
قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى لصلاته بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس.
نعم، انظروا إلى حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابل، يعني اليوم الذي بعده، قالت فكثر الناس. اليوم الأول صلى وصلى جماعة معه قلة، اليوم الثاني أخبر هؤلاء قالوا صلينا البارحة مع النبي صلى الله عليه وسلم الليل فزاد العدد كثر الناس. قالت
ثم اجتمعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
نعم، تقول رضي الله عنها ثم اجتمعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لماذا؟ هل لان قيام الليل جماعه في رمضان غير مستحب؟ لا، بينت العلة فقالت
فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعته ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
نعم، إذن هذا الامتناع منه صلى الله عليه وآله وسلم كان لعلة. ما هي العلة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم قد رأيت ما صنعته أو الذي صنعته ولم يمنعني من الخروج إليكم، أنا أريد أن أخرج لكن لم يمنعني إلا أمر واحد، ما هو يا رسول الله؟ قال إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، أخشى أننا نداوم على هذه الصلاة جماعة فينزل من رب العزة بأنها فرض عليكم واجبة، ثم بعد ذلك يتكاسل عنها الناس فيقع بعضكم في الإثم. لماذا؟ لأنه ترك هذا الواجب، فلهذا امتنعت رحمة بكم ورأفة بكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم. وهل الفرض بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يأتي؟ مستحيل. صلاة لم تكن مفروضة تفرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور المستحيلة. لماذا؟ لأن الوحي بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم انقطع، فكيف تكون واجبة؟ أليس كذلك؟ ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا لجماعة أو لصلاة الجماعة في رمضان ليس بمستحب، بل المستحب خلاف الترك. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها هنا لوجود علة. ما هي العلة؟ خشية الفرض، وهذه العلة زالت بوفاته. ما الذي يدلك على أنه مستحب؟ يدلك على أنه مستحب أحاديث، منها ما سيأتي بأنه من قام مع الإمام حتى ينصرف ماذا؟ كتب له قيام الليلة. وأيضا مما يدلك على ذلك فعل عمر. عمر لما أمر أبي أمرهم بأن يصلوا ماذا؟ جماعة، أليس كذلك؟ ولو كانت الصلاة في البيت أفضل من أن تقام في المسجد جماعة في رمضان لماذا؟ لأمرهم أن يصلوا في البيت، أليس كذلك؟ ما كان يترك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله في المغني، وبين بأن صلاة الجماعة مستحبة، واستدل بهذا الحديث، واستدل كذلك بفعل عمر، وكذلك ما بينته لكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف. وهذا أين يكون؟ لا شك أنه في المسجد، فمن قال بخلاف ذلك فقد أخطأ الحق والصواب. قال
وعن عبد الرحمن بن الفاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزعون.
نعم. قال وعن عبد الرحمن بن القارئ أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزع، ماذا بهم؟ متفرقون، يعني جماعة هنا جماعة وهنا جماعة وهنا جماعة. انظر فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ قال
يصلي الرجل بنفسه ويصلي بصلاته
يعني هذا يصلي لوحده وهناك تصلي جماعة وهنا تصلي جماعة. فماذا قال عمر؟ قال
إني أرى مجمع هؤلاء على قارئ واحد بكثافة.
هل هذا عمر أتى به من كيسه؟ أبدا، إنما أتى به من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قام تلك الليالي الثلاث، أليس كذلك؟ أتى به من هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وبين وحث على قيام رمضان جماعة. ولهذا قال أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان هذا هو الهدي وهذه هي السنة، لأنه لا يظن بعمر بأنه يأتي بمحدث، أليس كذلك؟ قال
ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون لصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أكبر من الذي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أول.
نعم. يقول فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني يصلون خلف إمام واحد كما هو الحال اليوم. قال عمر نعم البدعة هذه، ويستدل بهذا الحديث من يريد أن يسلك البدع. بماذا يستدل؟ يقول عمر يقول نعم البدعة، إذن يوجد في الإسلام بدعة حسنة ويوجد في الإسلام بدعة سيئة، وهذا القول قول شنيع وقول باطل مردود. لماذا؟ لأن عمر لما قال نعم البدعة ماذا أراد بالبدعة؟ هل أراد بالبدعة الشرعية؟ من قال ذلك فقد افترى. لماذا؟ لأن عمر ما أتى بأمر محدث جديد لم يعهده الشرع حتى نقول بأن عمر أتى ببدعة، أليس كذلك؟ بل عمر أحيا سنة. إذن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، واضح لكم؟ نعم البدعة يعني نعم هذا الأمر الذي أوجدناه، ماذا؟ أحيينا سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقتلنا ذلك التفرق الذي كان قد وجد في ذلك المسجد. أما الاستدلال بهذا الأثر على البدع فهو كما قلت لكم من أبعد الاستدلالات. وأيضا الذين يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يقول معنى الحديث من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، فنقول وأيضا هذا قول ساقط مردود. لما؟ لأن هذا فيه شر عظيم على الإسلام. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سن، وأنت تقول من ابتدع، وفرق في اللغة وفي الشرع بين السنة وفرق بين البدعة، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سن، وأنت تقول من ابتدع، شتان بين مشرق ومغرب. لماذا قلنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن هذا التكرار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما كان يكرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ترسخ عقيدة أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم، كل بدعة، ما قال بعض البدع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن أين لك بأن هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة، أليس كذلك؟ ثم يقال بعد أن بينا لكم بأن أيضا حديث مسلم رضي الله عنه بأن كل بدعة ضلالة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة له قصة، أليس كذلك؟ ما هي قصته؟ أولئك الأقوام الذين جاءوا من مضر وكانوا على فقر شديد، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ما بهم من شدة الفقر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بديناره، تصدق بدرهمه، تصدق تصدق، فحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة، فانطلق رجل من الصحابة فأسرع إلى داره وأتى بمال في كفه فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى الصحابة ذلك منه انطلقوا كل أتى بما استطاع، فقال النبي صلى الله حتى صارت كوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه، انظر نار وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه وجد ما يعطي أولئك الفقراء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سن في الإسلام سنة حسنة. هل الصدقة بدعة؟ من يقول هذا؟ الصدقة قام هذا الصحابي فأحيا هذه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن يعني من ابتدأ بهذه السنة التي لم يفعلها إلا هو في البداية وهو يعلم بأنها سنة من الشرع فتابعه عليها آخرون فله أجرها. انظر يعني من أحيا، وقد ورد في ذلك حديث من أحيا في الإسلام سنة حسنة، ولكن هذا الحديث ضعيف وإن كان يستأنس به في التفسير، تفسير معنى هذا الحديث لأنه يؤيد ما ذكر. ثم يقال بعد ذلك أنتم تقولون بأن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، أليس كذلك؟ هم يقولون نعم نقول، أليس كذلك؟ قالوا بلى، نقول بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، بينا لكم بأنه كل بدعة ضلالة وأنتم ما زلتم قد عانفتم. نقول لهم من أين لكم بأن هذه بدعة حسنة أو هذه بدعة سيئة؟ كيف نعرف؟ ما جوابهم؟ إن قالوا نعرف من الشرع بمعنى أن الشرع قال بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل سيء، قلنا إذن بيننا وبينكم الخلاف لفظي، رجعنا إلى أن الشرع هو الذي يحسن والشرع هو الذي يقبح، إذن وافقتمونا بأنه لا توجد بدعة حسنة إلا ما حسنه الشرع، ولا توجد تلك البدعة السيئة إلا أن الشرع جعلها سيئة. قالوا لا، نحن ما نقول هذا، نحن نقول بأن العقل هو الذي يحسن هذا الفعل فيقول هذا الفعل حسن. ما معنى حسن؟ نحن لا نقصد بأن العقل لا يحسن، لا شك أن العقل يحسن ويقبح، لكن نقصد يحسن ويقبح من جهة الأجر ومن جهة عدم الأجر، بمعنى أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل كان له أجر وكانت هذه عبادة مقبولة عند الله، لا كذا كذا من الحسنات. واضح؟ نقول هذا التحسين وهذا التقبيح لهذه العبادة، تقولون هذه بدعة وهذه ليست ببدعة من العقل؟ قالوا نعم. قلنا لهم أثبتوا لنا بأن العقول اتفقت على أن هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة. هل تتفق العقول؟ دون ذلك خرط القتاد. مستحيل أنت تقول والله هذا الفعل أنا أرى أنه بدعة حسنة في الشرع يحصل على حسنات، أنا أقول أبدا أرى بدعة سيئة. لماذا؟ لأنني أرى كل بدعة ضلالة. إذن اتفقنا واختلفنا؟ اختلفنا. إذن المرجع إلى من؟ المرجع في الشرع إلى من؟ إلى الشرع. إذن لا محيص، إذا لم تتفق العقول لا شك أنها لن تتفق، لن تتفق على أن هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة. إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى الشرع. ولهذا لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، احفظوا هذا. ومن قال لكم بأنه يوجد في الإسلام بدعة حسنة فقد افترى على الإسلام فرية عظيمة، وقد أدخل في الإسلام ما ليس منه، لأنه سيأتينا أهل البدع وأهل الأهواء ويحدثوا عبادات ما لا نهاية لها، ثم ما تستطيع أن تقول لهم بأن هذا غير مشروع. سيأتيك يصلي سنة الفجر 10 ركعات، سنة الظهر 20 ركعة سنة، تستطيع أن تقول له لا؟ ما تستطيع، يقول لك بدعة حسنة. أليس كذلك؟ دعاء جماعة بعد صلاة الجماعة، التسبيح بالمسبحة ويترك التسبيح باليد، ال 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 ال، ثم ما الجواب؟ ما نستطيع أن نجيب. لماذا؟ بدعة حسنة. ولهذا قل له بل هي بدعة سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة سيئة مع ما أعطيناكم إياه من تروك النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني التي تنامون عنها آخر الليل هي أفضل، يعني لو جعلنا قيام الليل في آخر الليل لكان أفضل، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، كانوا يقومون أول الليل. ثم قال
قال
استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان، بمعنى أن الإنسان إذا قام من الليل يستحب له أن يوقف أهله وأن يصلي معهم جماعة. وضح لكم؟ يستحب. ما الدليل؟ قال
قال أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا.
نعم. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أيقظ الرجل أهله، انظر من الليل، إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، وهذا قل أن يفعله إنسان إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ إيقاظ الأهل في قيام الليل، في الصلوات، في العبادات، في الذكر، هذا قليل، لكن في أمور الدنيا لو ما شاء الله ما فعلت الطعام وهي نائمة ربما يأخذ ما عليها من اللحاء ومن شعره، قومي ما فعلت وما فعلت، لكن أمور الآخرة مهجورة، أليس كذلك؟ ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقدم أمور الآخرة على أمور الدنيا. نعم، هذا حق من حقوقك أن تقوم وتفعل لك الطعام وأن تعمل وأن تعمل، لكن لا تجعل هذا يبغى على أمور الآخرة، بمعنى أنك إذا رأيتها قد أهملت العبادة، قد أهملت الصلاة، قد أهملت الذكر، قد أهملت العلم، لا تبالي. لكن لو أهملت الطعام والشراب وأقمت الدنيا وأقعدتها، هذا إن دل على أنك تهتم ببطنك أكثر من الاهتمام بربك وبعبادتك، أليس كذلك؟ ولهذا على الإنسان أن يقدم أمور الآخرة على أمور الدنيا. انظر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، من الليل سواء كان من وسط الليل من آخر الليل وهو أفضل، أو صلى ركعتين جميعا، أيقظ أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا، هذا هو الدليل.
صلت معه، هو إمام وهي تصلي خلفه، لا شك أن هذا فيه تأثر وفيه خشوع. ما جزاؤه؟ بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذين يذكرون الله سبحانه وتعالى ما جزاؤه؟ جنات، أليس كذلك؟ لأن الذي يكتب من الذاكرين لم يكن من الغافلين، هذا لا شك. وإذا كان من الذاكرين ولم يكن من الغافلين كان من المطيعين المنيبين لرب العالمين. إذن الذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى مدعاه على المداومة على عبادة الرب سبحانه وتعالى حتى يلقاه هذا العبد المداوم عليه. لهذا لا شك أن الذكر من أعظم القربات إلى الله تعالى، ومن أعظم الذكر قراءة القرآن، أليس كذلك؟ قال
لو قاموا شكرهم
إذا قاموا أيقظه، نعم، لكن ما يتفق كما قلت في البداية، قام هو أيقظه صلى، قامت هي أيقظته صلى، ما في إشكال
يوميا،
نعم ما في إشكال. البحث أنه ما في اتفاق، وضح لك الفرق؟ ما في
إشكال،
ما في إشكال، ما يتفقان، لا ما في كلام، في فرق، في فرق بين أن أقول اليوم علي نزام أنت نام إن شاء الله ونقوم الليل فوق نصلي جماعة، ثم يأتي اليوم الثاني أنا أنام الدور، هذا اتفاق، لكن نحن نمني، قمت أنا قابل وسابق، إما أن أصلي لوحدي ثم أوقظها كما جاء في الحديث الآخر، رحم الله امرأة قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، واضح؟ بدون اتفاق، كما قلت قام من الليل أيقظها قامت هي قبله، لكن ما يقول من النهار اليوم ما شاء الله الزام أنت اليوم أنا أنام الساعة الواحدة تبدأ أنت بالإيقاظ نتوضأ نصلي، هذا اتفاق، عرفت؟ لكن لو حصل أمر هذا لو كان يحصل يومي ولن يحصل، عرفت؟ يعني من النادر، لأنه إذا نام الرجل نامت المرأة الله المستعان، إلا إن كان ممن يتعود على قيام الليل، واضح؟ إذا كان ممن تعود على قيام الليل فلا شك أنه في تلك الساعة يضع، وإن كان حتى لم يضع تلك الساعة التي توقف، لماذا؟ لأنه أصبحت له عادة، هذا معلوم لمن داوم على ذلك. نعم.
قال قضاء قيام الليل عن عائشة رضي الله
عنها. نعم، قضاء قيام الليل وكذلك الوتر معه، تب قضاء قيام الليل يعني إنسان متعود أن يصوم، متعود أن يصلي بالليل ويوم، ولكن هذه الليلة قال أنا إن شاء الله تعود أقوم آخر الليل، ولكن هذه المرة ما قام إلا بعد دخول الفجر، فماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يقضي من النهار أو لا يجوز؟ هذا هو البحث، وضح لكم؟ يعني رجل متعود أن يوتر، متعود أن يصلي بليل، فنام عن هذه الصلاة ما قام إلا في النهار، فماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يقضي أو نقول لا خلاص لا يجوز لك القضاء؟